بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وقال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت: إن ربك ليسارع لك في هوى.
نعم، قرأنا هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قال: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، ومن طبيعة المرأة وجود الغيرة، هذا الأصل في النساء أنهن جبلن على الغيرة الشديدة، حتى إن المرأة لتغار من غير الأدميات من شدة الغيرة عند البعض، يعني على ما يحكي بعض الرجال هناك أمور عجيبة في النساء من الغيرة، شدة الغيرة، منهن من تنتحر إذا غارت غيرة شديدة على زوجها وشعرت أنه أعلمها، ومنهن من تفعل ومنهن من تفعل. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقبل من تهب نفسها له بدون مهر ولا ولي، خالصة لك من دون المؤمنين. فمن شدة محبتها كانت تغار وتعيب على من تهب نفسها، لأنه يزداد، يعني تزداد الأعداد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متزوجا بتسع، وهناك من وهبت نفسها وهناك جواري، فيؤدي إلى أن تتأخر نوبتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشاركها في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام نساء كثيرات. فهذا الذي حملها على شدة الغيرة والعيب على من تفعل ذلك. قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله. هذا يدل على أن الواهبات ليست واحدة، وإنما كنا عددا، ولهذا ذكر العلماء عددا من النسوة اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على دينهن ويدل على تقواهن لله، أنهن يحببن القرب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتنافس في القرب إليه، بل وفي التبرك بعرقه وشعره ووضوءه أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف بالفوز بالقرب منه بالنسبة للمرأة؟ هذا القرب تتلاقى الأجساد وتنال من علمه وتنال من بركته وتنال من خيره في الدنيا والآخرة. لا شك أن هذا شيء تحمد عليه المرأة وتمدح عليه المرأة، أنها تحب القرب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت وأقول تهب المرأة نفسها، يعني جعلت تتعجب كيف تهب المرأة نفسها، يعني ينبغي أن تكون يعني عزيزة وهكذا تنتظر من يأتيها، أما تهب نفسها، هكذا كان قولها بناء على شدة الغيرة، وإلا في الواقع فإن هذا يعتبر شرفا ومنزلة عالية ودليلا على الخير في المرأة أنها تهب نفسها للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الأولين والآخرين وصاحب المقام المرفوع والكريم، صاحب المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب قال وأقول تهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أنزل الله عز وجل هذه الآية، واختلفت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية الكريمة، ترجي يعني تؤخر، ترجي من تشاء منهن وتؤوي أي تضم وتجمع. فالراجح وهو قول الجمهور أن المراد من هذه الآية يعني تصرفه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فالله عز وجل أباح له أن يقرب من شاء وأن يؤخر من شاء وأن يقسم لمن شاء وأن يترك القسم لمن شاء. قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن، يعني من أردت أن تقسم لها قسمت، ومن أردت أن تؤخرها أخرت، ومن أردت أن تجامع جامعت، ومن أردت أن تترك تركت. فهذا يدل على قول الجمهور للقول المشهور في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه بين نسائه. بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم القسم واجب، العدل بين النساء واجب على الرجل المعدد أن يعدل بين نسائه في النفقة وفي الكسوة وفي القسم وفي البيات، هذا واجب، لأن الله يقول عاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومن المعروف أن يعدل، ليس من المعروف أن يظلم المرأة فيقصر معها في نفقة أو كسوة أو مسكن أو بيات، هذا ليس هو المعروف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فبالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فالعدل واجب عليه، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل كان واجبا عليه أن يعدل بين نسائه في البيات، في البيات محل خلاف، وعلى تفسير الجمهور يعني ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه أن يعدل بينهن في القسم والبيات لهذه الآية الكريمة ترجي من تشاء، الضمير يعود إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوج بهن، اللاتي تزوج بهن. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل بين نسائه تكرما وتفضلا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلم يكن واجبا عليه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، لكن هذا يحمل على أنه برضاهن. ومما يدل على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة أنه بعد نزول هذه الآية كان يستأذن الواحدة التي يكون نوبتها، فكانت تقول رضي الله عنها لو كان الأمر إلي لم أوثر بك أحدا، ولكن معنى كلامي ماذا أفعل، فقد أباح الله سبحانه وتعالى لك ذلك. فالحاصل أن القسم لم يكن واجبا عليه، ولكن مع ذلك كان يعدل في القسم بينهن كما تقدم. وأيضا في قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني هناك قول آخر أن هذا في شأن من، أن هذا في شأن الواهبات، ترجي من تشاء تؤخر من تشاء. جاءت امرأة تهب نفسها أخرتها، وجاءت امرأة تهب نفسها قبلتها، فيعود الضمير إلى الواهبات. لكن كما تقدم الجمهور على أن الضمير هنا يعود إلى زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، هذه التي تركتها واعتزلت فراشها إذا أردت أن تعيدها فلك ذلك، ومن ابتغيت يعني فيها ورغبت فيها ممن عزلت فلا جناح عليك. فماذا قالت عائشة؟ قالت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، أي في مرضاتك. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وهنا فائدة أفادها العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند قولها ما أرى ربك إلا يسارع، قال فيه أن الصفات الفعلية ليست توقيفية. وينظر يعني هل هنا خلاف في هذا؟ هذه أنا بالنسبة لي أراها فائدة يعني جليلة من العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول يستفاد من هذا أن الصفات الفعلية ليست توقيفية، يعني أن الله يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يعني لا يحتاج أن يكون هناك دليل يعني ثبت في القرآن والسنة حتى يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الفعلية. لأن يأتي كثير من طلاب العلم يسألون عن مثل هذه الأشياء، وهذا الموضع يعني فيه فائدة أن من علمائنا من يقول الصفات الفعلية ليست توقيفية، الصفات الفعلية ليست توقيفية، يعني هذا تجده في لسان الخطباء ولسان الوعاظ ولسان المدرسين أن الله سبحانه وتعالى فعل كذا وأن الله يفعل كذا، يعني قد تأتي عبارات أو كلمات أو وصف قد يقول القائل لزميله: من أين لك هذا؟ فهنا يقول يعني من حيث المعنى إذا كان المعنى صحيحا. وقالت أيضا في الرواية التي بعدها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل. هذه من شدة الغيرة، ولا هذا محل مدح وليس محل ذم. كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها لرجل؟ هي تهب نفسها لمن؟ للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، خير من وطئت قدمه الأرض، الذي جمع الله سبحانه وتعالى له الخصال الكريمة والأخلاق الفاضلة، اصطفاه واجتباه وابتعثه وأرسله وجعل له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة. فلا شك أن هذا شرف للمرأة أنها تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمحل عيب، هذا محل مدح. لكن الذي حملها على هذه العبارة شدة الغيرة، وكما قيل: المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله. المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، من شدة الغيرة كما يقال تعتمي. ها، فشدة الغيرة قد جبل عليها النساء، جبل على ذلك كثير، الأصل في النساء الغيرة. ولهذا حتى بعض العلماء يقول: لا تؤاخذ المرأة حتى بمستوى القذف، إذا حملها شدة الغيرة على أن تقذف ضرتها في حالة الخصومة، يعني بعض العلماء هذا كرأي يقول: لا تؤاخذ المرأة بقذفها إذا كان الحامل لها شدة الغيرة، يعني أثناء الخصام والتقاول قد تتلفظ بألفاظ شنيعة وهي لا تشعر من شدة الغيرة. طيب، قالت: حتى أنزل الله الآية. تقدم. طيب، تفضل.
وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم معشاه فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخضب. وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد. وزاد قال عطاء: كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة.
أحسنت بارك الله فيك. نعم، هنا أيضا حديث ابن عباس قال عطاء وهو ابن أبي رباح: حضرنا جنازة ميمونة. ميمونة بنت من؟ ميمونة بنت من؟ أي بنت الحارث. هنا تقول يقول ابن عباس نعم قال عطاء: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. سرف هذه منطقة خارج مكة بقرب التنعيم، في جهة التنعيم. التنعيم أين تكون في مكة؟ في شمال مكة، يعني في طريق المدينة كما تعرفون، وأنت خارج من مكة إلى المدينة تمر بالتنعيم، فسرف هناك في جهة التنعيم على بضعة أميال من مكة. حضروا جنازة ميمونة بسرف. سرف، والعجيب أن ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وماتت بسرف، وهذا من يعني عجائب التقدير أن يكون زواجها في هذا الموضع وموتها أيضا في هذا الموضع. نعم، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفعوا، يعني كان يقول ارفقوا بالجنازة، لا تستعجلوا ولا تسيئوا في حملها ورفعها، وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. من هي الواحدة التي ما كان يقسم لها؟ سودة. أحسنتم، سودة بنت زمعة. قال عطاء: لا يقسم، التي لا يقسم لها هي صفية بنت حيي بن أخطب. بيّن العلماء أن الذي أخطأ في هذا هو الراوي عنه، وهو ابن جريج. ابن جريج أخطأ على عطاء وقال هي صفية، لا، التي كان لا يقسم لها هي سودة، كما في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا سؤال: عند من في الرضاع؟ سؤال في الرضاع، من يرفع يده؟ هنا سؤال في الرضاع، من يرفع يده؟ عندك الأخ عبد الهادي المرفدي حفظه الله يقول عندي. طيب، يقول: أنا ارتضعت من زوجة أخي 5 رضعات فأكثر، وتزوج أخي بامرأة أخرى، فهل يجوز لي مقابلتها؟ أنا ارتضعت من أخي 5 رضعات، من زوجة أخي 5 رضعات فأكثر، وتزوج أخي امرأة أخرى، فهل يجوز لي مقابلتها؟ ليش ما يجوز أن يقابلها؟ ليس محارم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هات ناقش، كيف ليست لها علاقة؟ هي زوجة أبيه من الرضاع، هذا أبوه من الرضاع، وهذه زوجته. من الرضاعة ولا الرضاعة واحد؟ زوجة أبيه من الرضاع أو من الرضاعة واحد. ها، هيا يا أخي عبد الهادي، زوجة أخي، أيه، هو ارتضع من زوجة أخيه الأولى وتزوج بامرأة أخرى، تفضل، هل يجوز أن يقابل هذه المرأة الأخرى؟ أما التي أرضعته قدها أمه من الرضاع، زوجة أخيه التي أرضعته أمه من الرضاع، لكن نتكلم على طبيعتها، على زوجة أخي الأخرى التي لم ترضعه، أنت تقول لا يجوز أن يقابلها، إيش هو التعليل؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنا أذكرك بالحديث، إيش جوابك عن الحديث؟ على العادة يعني كذا نتهزهز مع الإخوة، ما شاء الله انظر الإخوة يرفعون أيديهم، لعلك كنت غائبا معنا يا أخ عبد الهادي، مرت علينا المسألة قبل ليلتين، ونسأل الله أن يعين أخانا عبد الهادي، نعم مبتلى بمرض بعض أهله وأهل بيته. طيب ها إيش الجواب؟ ها كيف؟ أيوة طيب ننظر الآخرين إيش عندهم، هذا يرفع وهذا يرفع ما شاء الله، وهذا والأخ الحدي نعطيه فرصة، تفضل. ما يجوز؟ عجيب. الأولى يجوز والثانية ما يجوز، لماذا؟ يا أخي زوجة أخيه لكن هو أبوه من الرضاع، صار أبوه من الرضاع، صاحب اللبن صار أبا له من الرضاع، ليش ما يجوز؟ كيف ما له دخل؟ هي زوجة أبيه. هات علل. ها هو قادر أن يتزوج بها؟ طيب جزاك الله خير. إذا كانت من النسب، أنت مثلا أبوك تزوج بامرأة هي خالتك، هل يجوز أن تتزوج بها؟ كيف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ ها نشي نهزهز الأخ المجيب وإن أجابه بالصواب حتى يذكر لنا التعليل. الأخ صالح ابن محمد صالح، هات. هذا سهرة؟ إيش يعني سهرة؟ إيش وضح أكثر؟ يعني المسألة التي تقدمت معنا، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ صح، هذه من هذه المسألة، هذه الصورة من هذه المسألة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ فيه خلاف عامة أهل العلم على أن إيش يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار. بعض العلماء كشيخ الإسلام يقول لا يحرم، وهذا جواب الإخوة الذين قالوا أجنبية بناء على قول إيش شيخ الإسلام ابن تيمية، أما على قول عامة أهل العلم فهي تعتبر محرما، لكن الذي خلصنا به أن قول شيخ الإسلام قوي. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.